إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. ذكر المؤلف حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وقد تقدم الكلام في أحكامه وفي أقوال الفقهاء فيه وفيما يستفاد منه من الفوائد. وفي هذا اليوم نأخذ حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. من ابتاع يعني من اشترى، والمبتاع هو المشتري، وتأبير النخل تلقيحه، والمراد تشقق الطلع وإمكان التلقيح، وليس المراد نفس التلقيح بالاتفاق. ففي الحديث أن البيع متى وقع على نخل مثمر ولم يشترط المشتري الثمرة وكانت مؤبرة، فإن الثمرة للبائع عند الجمهور خلافا لابن أبي ليلى. أما إن كان النخل غير مؤبر فالثمرة للمشتري، وبذلك قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وفي حديث الباب أن المشتري إذا اشترط الثمرة كانت له، أما إذا اشترط البائع ثمرتها وهي لم تؤبر بعد، فقال الجمهور الثمرة للبائع، وقال الإمام مالك لا حق للبائع فيها بل هي للمشتري. وفي الحديث أن الثمرة إذا بقيت للبائع فله تركها في الشجر إلى أوان نضجها، لأنها لا تسمى ثمرة إلا بعد نضجها، وبذلك قال مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة، حيث قال يلزمه قطعها رحمة الله على الجميع. وإذا باع بائع نخلا قد أبر بعضه، فمقتضى الحديث أن ما أبر فهو للبائع، وما لم يؤبر كان ثمره للمشتري، وبذلك قال الحنابلة. وقال الشافعية الكل للبائع إن كان من جنس واحد. وفي الحديث جواز تأبير النخل، وأن النخل ينتفع بالتأبير، ويقاس عليه كل ما اعتاد أهل الحراثة الانتفاع به من الأسباب التي أجرى الله العادة بالانتفاع بها، أن تلك الأعمال جائزة وأنه لا حرج على الإنسان فيها. وقد ذكر الإجماع على مشروعية تأبير النخل، ويلحق بالنخل كل شجرة لها ثمر يخرج من أكمامه، فيربط حكمه بتفتح أكمامه كالقطن. أما ما تكون ثمرته بارزة ليس لها أكمام كالتين والبرتقال، فهي للبائع بمجرد ظهورها، ومثله ما ينضج وهو لا يخرج من قشره فينضج في قشره، فهو للبائع بظهوره كالموز ونحوه. واستثناء الثمرة في حديث الباب دليل على أن بقية أجزاء الشجرة تكون للمشتري كالأغصان والورق. وفي الحديث دليل على جواز استثناء بعض المبيع إذا كان معلوما. وفي الحديث دلالة على أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد جائز، وأنه لا يؤثر على العقد بل يجب الوفاء به. وفي الحديث جواز بيع النخل قبل تأبيره وبعد تأبيره، ويلحق بالبيع كل عقد معاوضة، مثل ما لو جعل الصداق نخلا أو كان عوض إجارة وكذا كل عقد فيه انتقال الملك لا على جهة الفسخ. وفي الحديث دليل على صحة اشتراط بعض الثمرة، ومثل الثمرة طلع فحال النخل عند أحمد وبعض الشافعية، وقال بعض الشافعية هو للبائع مطلقا. قال المؤلف رحمه الله: أبواب السلم والقرض والرهن. والمراد بالسلم عقد يتم فيه تسليم الثمن في الحال مع تأخير المبيع الذي يكون موصوفا غير معين، مثل أن يشتري ب30 ريالا حالة 10 آصع من البر غير معينة يسلمها بعد 6 أشهر. والمراد بالقرض دفع مال من نقود أو غيرها لمن ينتفع بها ويرد بدلها. والرهن توثقة دين بعين يمكن الاستيفاء منها، كأن يكون عليه له دين 1000 ريال على زيد، فيجعل سيارته رهنا في الدين، بحيث إذا لم يتمكن زيد من سداد الدين بيعت السيارة واستوفي الدين من ثمن السيارة. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 1 أو 2 سنين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء. ففي الحديث جواز السلم وهو إجماع، وفي الحديث دلالة على جواز السلم إلى 2 أو 3، وفيه جواز السلم في السلع التي تنضبط صفاتها. وقوله في ثمر يدل على جواز السلم في الثمار، ويلحق به الحبوب والدقيق والأدوية والألبان من المكيلات والموزونات أو المزروعات كالثياب. أما إن كان المسلم فيه مما لا تنضبط صفاته كالجواهر فإنه لا يصح السلم فيها عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد لحديث الباب خلافا لمالك. واستدل أحمد بحديث الباب على جواز السلم في الخبز والمطبوخ من الطعام خلافا للشافعي. واختلف الحنابلة في اللحم المطبوخ هل يصح السلم فيه. واستدل الإمام أبو حنيفة بحديث الباب على منع السلم في الحيوان، وقد قال الشافعي وأحمد بجواز السلم في الحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا. وأما المعدودات كالبطيخ فاختلفت أقوال الشافعي وروايات أحمد فيه. ومن منع استدل بحديث الباب وقال لا بد في السلم فيه من الكيل أو الوزن أو الذرع. وفي الحديث جواز السلم في اللحم لأنه مما يوزن، وبه قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وحديث الباب يدل على أن السلم لا بد فيه من معرفة مقدار المسلم فيه كيلا أو وزنا أو عددا أو ذرعا، وعليه الإجماع. واستدل أحمد بحديث الباب على منع أن يسلم فيما يكال وزنا وفيما يوزن كيلا، وأجازه الشافعي. وقال الإمام مالك يجوز أن يسلم فيما يكال وزنا إن جرى العرف به. ولعل الصواب الجواز، لأنه لا ربا هنا، ولأن حديث الباب اشترط العلم بالكيل أو الوزن، ولم يشترط فيه الكيل في المكيلات، ولم يشترط فيه الوزن في الموزونات. وفي الحديث اشتراط الأجل في السلم، مما يدل على عدم جواز السلم في الحال، وبذلك قال الجمهور خلافا للشافعي. وسنأتي لبقية فوائد الحديث في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.